فقد من الله علينا في هذه الليلة بالاجتماع معكم ومع فضيلة المشايخ على رأسهم الشيخ المبارك العلامة محمد بن عبد الله الإمام حفظ الله الجميع ورفع قدرهم في الدنيا والآخرة، وأسأل الله تعالى أن يحفظ هذه الدار، يحفظ القائمين عليها والمتعلمين فيها، وأن يحفظ أيضا جميع المسلمين.
العلم النافع، علم القرآن والسنة، فتعلم اليوم أنت مماذا متعلم، وغدا بإذن الله تصير معلما. خيركم من تعلم القرآن وعلمه.
محاضرة الشيخ المحدث عثمان السالمي حفظه الله، والتي ألقيت في دار الحديث بمعبر حرسها الله
في العشرين شهر ذي القعدة لعام 1442 للهجرة النبوية، على صاحبها الصلاة والسلام.
نقول أنت ثابر واستمر وجاهد نفسك وابتهل إلى الله أن الله يفتح عليك بالعلم. طالب العلم يحذر كما قلنا من المعوقات، فهذه الأزمان المعوقات كثيرة. نحن كثير من الناس يقول صح العلم فيه فضل، والعلم فوق كل علم، والقرآن ما فيه علوم أفضل منه. نقول كلام صحيح، لكن نريدك تعمل، نريدك أن تعين أهلك، تعين أبنائك، تحث مجتمعك على أن يتعلموا.
الحذر من بعض المعوقات عن العلم الشرعي.
الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، نحمد الله على ما أنعم به وأجزل، كما أننا نحمده سبحانه على أن يسر لنا بزيارة أخينا الشيخ المحدث عثمان بن عبد الله السالمي العتمي حفظه الله، فقد زارنا في هذه الساعة، فأهلا وسهلا به وبمن جاء معه، وأهلا وسهلا بمرافقيه، فمرحبا بهم جميعا. والشيخ عثمان حفظه الله من علماء الحديث، وهو القائم على دار الحديث في مدينة ذمار، وهي دار آمرة بطلاب العلم والعلوم النافعة، كما أنه قائم بالدعوة إلى الله وبالتأليف والبحوث والأمور النافعة التي ينفع الله بها من يشاء من عباده. فهو ضيفنا في هذه الليلة ومحاضرنا في هذه الساعة، وقبله سيقوم أخونا الشيخ أحمد الأحمدي حفظه الله بكلمة، ثم إلى محاضرة الشيخ، فبعد أداء السنة إن شاء الله تسمعون ما فتح الله به على هذين الشيخين.
إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها السامعون الكرام، أحمد الله أولا الذي بنعمته تتم الصالحات، وما بكم من نعمة فمن الله. فقد من الله علينا في هذه الليلة بالاجتماع معكم ومع فضيلة المشايخ على رأسهم الشيخ المبارك العلامة محمد بن عبد الله الإمام حفظ الله الجميع ورفع قدرهم في الدنيا والآخرة، وأسأل الله تعالى أن يحفظ هذه الدار، ويحفظ القائمين عليها والمتعلمين فيها، وأن يحفظ أيضا جميع المسلمين من الفتن والزلل بفضله وكرمه، إنه جواد كريم. أيضا أقول شكر الله لأخينا الشيخ أحمد الذي تكلم قبلي، فقد طرق موضوعا مهما جدا يحتاجه كل مسلم وكل سامع أيضا، فإن الأعمال بالنيات، وعلى المسلم أن يجاهد نفسه وأن يثابر بالعمل ولا يترك العمل الصالح ويقول أنا كيف أعمل وما زالت نيتي ضعيفة، فنقول لا، ستحسن نيتك بإذن الله مع المستقبل ومع الطلب ومع سماع المواعظ، وتحسن النية كذلك بتوفيق الله. فإذا علم الله صدق العبد وفقه، كما قال ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. فالمؤمن يجاهد نفسه في العمل الصالح، وكما قال بعض السلف رحمهم الله: طلبنا العلم من أجل الدنيا فأبى إلا أن يكون لله. فكثرة مطالعتك للعلم ومجاهدتك في الطلب وقراءة سيرة خير الناس محمد صلى الله عليه وسلم وسيرة أصحابه ومن تبعهم بإحسان، هذا يقوي عزمك ويقوي كذلك نيتك، وهي من أعظم أسباب الصلاح. أعني قراءة سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وطلب العلم النافع سبب كبير في صلاح النية. فمن تعلم العلم الشرعي على أيدي علماء السنة حسن منهجه وحسن قصده، هذا هو الغالب بفضل الله جل وعلا على علماء السنة، كما قال ربنا جل وعلا: إنما يخشى الله من عباده العلماء. العلماء الذين يتعلمون القرآن، يتعلمون معاني القرآن، يتعلمون السنة، يحسن سيرهم بفضل الله جل وعلا. والعبد نعم لا يعجب بنفسه ولا بعمله، فقد عجب قوم بأعمالهم فهلكوا، كما قال عليه الصلاة والسلام للخوارج الذين أعجبوا بكثرة طاعتهم وصلاتهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يأتي قوم أحداث الأسنان سفهاء الأحلام تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. وفي رواية قال: قوم يدأبون، يعبدون ويدأبون حتى تعجبهم أنفسهم ويعجب بهم الناس، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. فالتعلم للسنة هي سبب كبير في صلاحك واستقامتك، وإن قل عملك وأنت على سير رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يضرك قلة العمل. أهم شيء حسن النية وموافقة السنة، فلا يكفي أن تحسن نيتك وأنت على غير منهج السلف الصالح. فإن هؤلاء الخوارج بعضهم كانت نيته إلى الله ويريد وجه الله، ولكنه لم يوفق للعمل بالسنة بارك فيك. أما أنت يا أيها الأخ السامع الكريم، أنت الآن صرت على منهج سنة، فعليك بالملازمة والمثابرة والاستمرار في طلب العلم، فهذه هي الرفعة وهذه هي الكرامة لك في الدنيا والآخرة. قال الله جل وعلا: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فتكون لك الرفعة كما يرفع المؤمنون في الجنات، ويرفع المؤمنون في الدنيا بالذكر الحسن والاستغفار لهم. لكن أهل العلم مع الإيمان لا شك أن درجتهم أعلى وأرفع. فكم أناس يترضون عن الصحابة، وكم أناس يدعون لمن حمل العلم الشرعي والسنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه من الرفعة في الدنيا. فانظر إلى من يترضى عن أبي بكر وعمر، ويترضى عن علي، حملة الدين والمدافعين عن الدين بعلم وبصدق،
كم يدعون الناس أيضا لأبي هريرة الذي حفظ سنة كبيرة وكثيرة عن سيد الخلق عليه الصلاة والسلام. نعم أخي الكريم، إذن العلم سبب من أعظم أسباب الخير لك في الدنيا والآخرة، ومن أعظم أسباب صلاح النية وصلاح الحال العلم الشرعي. فما صلحت نيات الناس وصلح حالهم إلا حين اتبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحسنت نياتهم وحسن حالهم وحسنت أعمالهم. فالمؤمن حين يتتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يستطيع أن يعرف كيف صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالعلم النافع، كيف صام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالعلم النافع، كيف جاهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالعلم النافع، كيف يحسن السير، كيف تعامل جيرانك إلا بالعلم النافع، كيف تعامل أهلك وزوجتك وأولادك إلا بالعلم النافع. وإلا ربما حرفك أبوك عن الخير، أو كان السبب في ضلالك زوجتك، أو كان السبب في ضلالك جارك، أو كان السبب في ضلالك وغوايتك ابنك، عدو لك في البيت وأنت لا تشعر. لكن حين تتعلم عند ذلك يحصل الخير. قال الله عن الأولاد: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. فهذه الآية لما نزلت بسبب أناس أرادوا الهجرة من مكة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لهم أهلوهم: لمن تتركونا مع المشركين، وكيف يعني نتعلم وأنتم قد خرجتم، من ينفق علينا، من حتى أعاقوهم عن الخروج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أو اللحوق برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. فأرادوا بعد ذلك لما خرجوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوجدوا الناس قد تعلموا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وحفظوا العلوم الكثيرة وجاهدوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فندموا وأرادوا أن يعاقبوا أهليهم. فنزلت الآية تخبرهم وتنهاهم عن عقوبتهم: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. فأمرهم بالعفو سبحانه. فالعلم نور لك، تستطيع تتعامل مع القريب والبعيد بأحسن الطرق، وتستطيع أيضا بالعلم الشرعي أن تسوس الناس وتتعلم كيف تعامل القريب والبعيد والصاحب وغير الصاحب والعدو والولي. فأنت سلمك الله بالعلم النافع تحصل على الخيرات في الدنيا والآخرة. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقد ثبت عند الإمام مسلم من حديث عمر رضي الله تعالى عنه أن مولا من موالي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان بعضهم واليا على مكة، فخرج إلى المدينة فلقيه عمر فقال: من تركت على أهل الوادي؟ يعني على أهل مكة. قال: فلان ابن أبزة. قال: ومن ابن أبزة هذا؟ قال: مولى من موالينا. قال: ووليت على أهل مكة مولى وهم العرب وسادات الناس، بماذا ساسهم هذا الرجل؟ قال: يا أمير المؤمنين، إنه يعرف الفرائض، هو عالم بالفرائض، وعنده كذا وكذا، يحفظ القرآن أو شيئا من القرآن. قال: إن النبي عمر يقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. فالذي رفعه حتى صار يسوس سادات العرب بمكة هو العلم النافع، علم القرآن والسنة. فتعلم اليوم أنت مماذا متعلم، وغدا بإذن الله تصير معلما. خيركم من تعلم القرآن وعلمه، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. رواه البخاري كما تسمعون بهذا الحديث كثيرا، احفظه الصغار بفضل الله، لكن نريد التطبيق العملي. خيركم يا معاشر المسلمين من تعلم القرآن، تعلم تلاوته تجويدا ونطقا وحسن النطق بماذا؟ بالقرآن، ثم أيضا يتعلم معانيه، يتعلم معاني القرآن. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ ذم الله جل وعلا من لم يتدبر القرآن. نعم، كما يذم من يعرض عن تلاوته أيضا. نعم، فأنت أيها المسلم تعلم معاني القرآن، واحمد ربك أن الله قد يسر لك مثل هذه الدار المباركة، دار علم. ماذا تأكل وتشرب وتذهب إلى المكتبة أو حلقات العلم في الصباح، في المساء، في الليل، في النهار؟ هذه كرامة لك أنك صرت من طلاب العلم في هذا الزمن، في هذا الزمن، زمن المحن وزمن قل العلماء. إذا لم يقم طلبة العلم بحمل القرآن، بحمل السنة، بحمل الفقه، من يقوم من ورائكم؟ كل واحد يحب أن يصير يعني تاجرا، وآخر طيارا، وآخر مهندسا، وآخر صاحب عمارات طويلة. إذن فلمن العلم إذا لم تتعلموا أنتم وتصيروا علماء؟ ما نريدك فقط أن تكون إمام مسجد تصلي بالناس فقط، نريدك أن تكون إماما للأمة. نعم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من هومان لا يشبعان، طالب دنيا وطالب علم. فطالب الدنيا ما يقنع، لو عنده مليارات يريد مثلها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أن لابن آدم واد من ذهب لابتغى إليه ثانيا، ولو أن له ثانيا لابتغى ثالثا، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب. انظر، هذا الذي عنده، لو عنده واد من ذهب أحمر، هذا ضرب بشيء مستحيل أن يكون للإنسان واد من ذهب أحمر، ها؟ مستحيل. لكن النبي عليه الصلاة والسلام يضرب المثل لجنس ابن آدم، والعبد هذا إذا ما عنده دين ولا عنده صلاة ولا عنده عبادة ما يقتنع، ما يقتنع، بل يريد أن يظلم الناس ويأخذ أموالهم إلى ماله. نعم، لو بعض التجار أو بعض الناس غني، عنده ربما من العماير شارع كامل، واحد معه عمارة وسط حق هذا الرجل، ما هو يحاول أن يأخذ على هذا المسكين الذي هو صاحب عمارة وسط العمارات، يحاول أن يقول أن يأخذها منه، يحاول يشتريها، فإن أبى أن يشتريها سلط عليه من يؤذيه أو يشارعه أو يخاصمه، وربما فعل له المصائب بسبب أن هذه العمارة وسط 20 عمارة، ما يريد أن يشاركه في هذا. هذا معنى الطمع المذموم. أما المؤمن العاقل فهو يقتنع بما أعطاه الله جل وعلا ويتصدق، فقلبه عند ذلك مطمئن. ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ لكن الناس بعضهم هكذا ما يقتنع أبدا إلا عند الموت، إذا وضع رأسه في القبر علم أن الدنيا فانية وزائلة، بل بمجرد قبل الغرغرة بقليل يعلم أن الدنيا هذه ثانية. وربما إذا كان مسلما يقول: اعطوا فلان كذا، واعطوا فلان كذا، واعطوا فلان كذا. ولماذا ما تتصدق وأنت قوي وأنت صحيح وأنت شحيح، تأمل الغنى وتخشى الفقر؟ لا، إلا من رحم ربك. فكذلك طالب العلم المجتهد المحب للخير المحب للدين، كلما قرأ كتابا يريد أن يقرأ الكتاب الآخر، قرأ صحيح البخاري وحفظ ربما صحيح البخاري، يريد أن يحفظ صحيح مسلم، حفظ صحيح مسلم، يريد أن يحفظ أيضا يعني ماذا، بعض السنن، سنن أبي داود، أو ما زاد على الصحيحين من ماذا، من الكتب الصحيحة كصحيح الألباني أو صحيح الشيخ مقبل رحمهم الله. فتجد طالب العلم المحب المقبل ما يقتنع، وكلما قرأ كتابا يحاول أن يقرأ آخر، كلما اطلع على كتاب. فهكذا عنده نهمة وعنده همة عالية. فيا طالب العلم، يعني ماذا أقول لك، شمر، فما هناك وقت الفتن من حولك والعلماء يموتون بين يديك ويقوم مقامك من لا خير فيه. إذا تركت الأمور قام من لا خير فيه في الأمة الإسلامية. هذا يفتي بجواز الربا، وهذا يفتي بجواز مصافحة النساء الأجنبيات، وهذا يجوز الحزبيات، وهذا يجوز يعني أمورا محرمة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا من العلماء، إن الله لا في رواية لا ينتزع العلم انتزاعا من العباد، ولكن يقبضه بقبض العلماء، حتى إذا لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. متفق عليه عن عبد الله بن عمرو. فانظر إذا نحن لم نسابق الشر سبقنا، إذا نحن لم نتعلم ونرجع إلى أهلنا دعاة نعلمهم الصلاة، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يتوضؤون، كيف يتعاملون مع الجيران بالرفق واللين وحسن المعاملة، كيف يؤدي الناس زكوات أموالهم، لأن الناس بخلوا وقحطت الأرض بسبب ماذا؟ بخل بعض الناس وبعض الأثرياء على الفقراء والمحتاجين. فنحن بحاجة أن نحمل هذا العلم ونبثه للناس، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. أيها الأخ الكريم، أنت الآن في ساحة ماذا؟ المسابقة. ساحة المسابقة، فسابق في الخير والعلم. إذا كنت تستطيع أن تحفظ صفحة من القرآن فافعل، وحاول. هل تستطيع تفعل ثلاثا، تحفظ ثلاثة أوجه؟ فافعل. وإذا كنت تحفظ في اليوم ثلاثة أحاديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، حاول أن تحفظ خمسة أحاديث، جرب حفظك وسابق. إذا سابقت في الخير وعلم الله صدق نيتك فالله يعطيك القوة. قال الله جل وعلا: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فأنت إذا كنت تريد الخير فربنا يعطيك ما تؤمل. قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي وليظن بي ما شاء. هذا الحديث نستفيد حتى أنت تظن بالله خيرا، لأن الله سيوفقك، لأن الله سيعينك، لأن الله سيحفظك، لأن الله سيسددك. ظن بالله خيرا، لا تقول أنا ما أحفظ، الله ما يريد بي خيرا. وإيش دراك من يريد الله بي خيرا يفقه في الدين؟ تقول أنا والله ما أفهم. لا، جاهد نفسك، فقد كان أناس من قبلك ربما أسوأ حالا منك، أضعف منك حفظا وأضعف منك فهما، فلما جاهدوا أنفسهم واستمروا في الخير وثابروا من حلقة إلى أخرى. اقرأ حتى كتاب النحو في الابتدائي، التحفة السنية، اقرأها حتى 5 مرات 10 مرات ما في مشكلة. نعم، واقرأ كذلك رياض الصالحين مرات وبإذن الله تستفيد. اقرأ الكتاب 3 أصول أو القول المفيد في التوحيد، اقرأه حتى 10 مرات حتى تفهمه وتستفيد. نعم، لا تيأس ولا تقنط من فضل الله ولا رحمته سبحانه، فلا تقنط من رحمة الله. فأنت اليوم في ساحة العلم وطلب العلم، فانتبه من وساوس الشيطان. وبعض الناس ربما يأتيك ويقول لك: أنت ما تصلح للعلم، أنت ما تصلح للعلم. كنت أسمع شيخنا مقبلا رحمه الله قال: بعض الأحيان كنت أقول لنفسي: أنت يا مقبل ما تصلح للعلم. نعم، أنت ما تصلح يا مقبل للعلم. وانظروا لما ثابر وجاهد نفسه واستمر في الخير كم نفع الله به من المسلمين، كم نفع الله به من المسلمين. الآن مشايخكم من طلاب شيخنا رحمه الله. نعم، وفي العالم الإسلامي استفادوا، وكم كتب ألفها. فأنت لا تقنط وتقول أنا ما أصلح، أو يأتيك زميل، بعض الزملاء الله يوفقهم ويهديهم يحطمك، ها؟ تقرأ وتنسى، قال والله أنت ما تصلح. أنت تحتاج لك تذهب تشتري متر، هذا المتر، ها؟ وآخر يقول لك اشتري لك عربية وذهب تغل في البطاط والطماط، أنت ما تصلح. لا، نقول أنت ثابر واستمر وجاهد نفسك وابتهل إلى الله أن الله يفتح عليك بالعلم. نعم ابتهل إلى الله، ابتهل، صلي الوتر في آخر الليل وادعو الله عز وجل أن يعينك ويسددك ويوفقك ويرحمك، فلا تقنط ولا ماذا تيأس من رحمة الله وفضله. انظر الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بما شاء. تظن أن الله سيرحمك حتى بعد الموت، وسيرحمك في الدنيا ويفقهك ويفهمك. انتبه، لا تقنط من رحمة الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فانتبه، لا تيأس من رحمة الله ومن فضل الله وإحسان الله، فالله أكرم الأكرمين، فمن طرق باب رحمته أجابه سبحانه وتعالى. ألح على الله بالدعاء أنه يفتح عليك، يفتح قلبك ويفهمك. نعم، هشام بن العاص يقول كان أسلم أراد أن يهاجر مع عمر بن الخطاب، أن يهاجر مع عمر بن الخطاب، فلقيه المشركون فأخذوه وعذبوه وقالوا تكفر وإلا قتلناك، فارتد، سأل الله العافية، اضطروا أن يرتد فافتتن في دينه. فكتب إليه عمر، كتب إليه عمر يدعو إلى الإسلام مرة أخرى، لأنهم قد كانوا يقولون من ارتد لا يقبل الله منه إيمانا ولا صرفا ولا عدلا، خلاص إلى الجحيم. فنزلت إلا من تاب وآمن وعمل صالح، إلا من تاب، فمن تاب تاب الله عليه. فكتب إليه عمر ببعض الآيات التي تدل على أنه لو تاب تاب الله عليه. قال: فجاءني كتاب عمر، فكنت أقرأ ولا أفهم، أقرأ ولا أفهم. قال: فقلت: اللهم إني أسألك أن تفهمني. قال: ففهمت أن معنى الآية أن إذا تبنا إلى الله تاب الله علينا. قال: فركبت راحلتي ثم انطلقت إلى النبي صلى الله عليه وسلم للمدينة. سبحان الله، فانظر أنت تستعين بالله على فهم النصوص، على فهم الحديث، على حفظ الحديث. نعم، تستعين بالله أيضا. هناك معوقات لطلبة العلم، إما قلة نفقة، وإما أن أهلك قد يؤذونك: تعال تعال تعال، ماذا يريد منك؟ يريدك أن ترعى الغنم، أو أن تعمل في المزرعة، أو أن تفجر، أو أن تغترب في السعودية، أو أن تذهب إلى تبقى سواقا للنسوان، المهم. فهذه من المعوقات، فماذا تفعل؟ لا تفتح هاتفك كل شوية وأنت يرن عليك ابن عمك ابن خالك. ما دام أنت طلبت العلم قد تفتحت لك الدنيا. شوف، ولو كنت فيهم وكنت فيهم قبل أيام، هل كانوا يعرضون عليك أعمالا؟ هل عرضوا عليك تجارة؟ أنت ما طلبت العلم إلا بعد 25 سنة، ليش ما أعطوك عملا وأعطوك كذا وأعطوك كذا؟ لما طلبت العلم بدأوا الشيطان يعزهم أن تأتي تعمل. سبحان الله، انتبه لهذا، انتبه لهذا. إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم، أنت ما تدري من أين يأتيك العطب، ربما من أمك التي هي حنون. وعندهم قاعدة: من طلب علم القرآن والسنة ضاع. ده بعضهم، ما أقول كل الآباء، لكن بعض الآباء للأسف وبعض الأقارب، ها، يقول لك هذا ضيع نفسه. مرة شيخنا مقبل رحمه الله قال: شخص كان معه ثلاثة أولاد، فواحد ذهب السعودية. قالوا له: كيف أولاده؟ قال: واحد ذهب السعودية، الله يفتح عليه ويعينه ما شاء الله، انظر يدعو له. والآخر قال: يترعوى في البيت مع الرعوية، يعني يحرث ويزرع. قال: الله يعينه، الله يعينه ويدعو له. والثالث قال: الثالث مسخ. ما له مسخ؟ قال: ذهب مع المطاوعة. استغفر الله فإنها. فأقول يا إخوة، الشيطان حريص على الآباء وبعض الآباء. انظر، لو تقول له: أنا أبحث عن عمل وأنا أريد وظيفة وأنا ما زلت في معبر أو في ذمار أو في صنعاء، أبحث لي على وظيفة وقد خسرت 100,000، أريد، لا أريد يا منك يا أبي أن ترسل لي 50,000. بعض الموظفين يريد أن يعينه من أجل أن ممكن يذهب يستلفها سلفا، يستلفها ويقترضها قرضة من أجل أن يعينك على وظيفة الدنيا. صحيح، انظر كم ينفقون على أبنائهم. بعضهم ينفق عليه يذهب يتعلم الدكتورة ويرسله إلى أمريكا، بعض التجار وبعض الأثرياء يرسل ولده إلى أمريكا، وآخر بريطانيا، وآخر فرنسا، وآخر إلى مصر، وآخر إلى سوريا. المهم أهل اليمن ذهبوا في الشرق والغرب مساكين، الله المستعان، يبحثون. وذا الأب يرسل بالدولارات ويرسل بمئات الآلاف، وفي الأخير ربما يأتي الشخص ما يجد وظيفة، يعذره يقول ما في مشكلة. لكن هل هذا الأب لما يرى ولده قد توجه إلى حفظ القرآن، إلى حفظ السنن، ها، هل سيرسل له في الشهر بخمسة آلاف يمني ماش دولار؟ ها، هل سيرسل له بعضهم بعشر آلاف؟ قليل من يعين أبنائه في هذا الخير للأسف، قليل، مع أن هذا هو طريق الخير. إن أردت أن يصير ولدك كنزا لك في الخير فعنه. نعم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. هذا الذي سار مع النسوان في فرنسا، ولد صالح وتنفق عليه آلاف الدولارات، بل بعضهم للأسف أرسل بناته من أجل المال، لعى يخاف من عرض. بعض القبائل كانوا يخافون المرأة ما تدخل السوق، كانوا يقول بعضهم إذا احتصم اثنان قال والله لأفعلن كذا وكذا، وإذا لم أفعل فامرأته تدخل السوق. عيب كبير عند القبائل والعشائر أن بنته أو امرأته تدخل السوق، عيب كبير. اليوم هو يمولها، ما هو في السوق البلدي، تذهب تشتري حاجتها وترجع سليمة طيبة محجبة عفيفة. لا، الآن يرسلها مع الطيارة مع العربجي إلى فرنسا، والله ناسف ناسف. وولده إذا ذهب يتعلم قال مسخ، تعلم القرآن، تعلم السنة، مسخ. فبعض الناس هكذا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: الولد من كسب أبيه. الولد هذا حين يقرأ آية من القرآن، هل الأب يستفيد والمنفق يستفيد والأخ الذي دعم أخاه في العلم يستفيد؟ كلهم يستفيدون. اسمع، قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدال على الخير كفاعله. وقال صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أيحب أحدكم أن يغدو إلى بطحان أو إلى العقيق فيأتي بناقتين كوماوين من غير إثم ولا قطع رحم؟ قالوا: كلنا يحب ذلك، إذا جاءت الدنيا من غير إثم ولا مضاربة ولا مخاصمة ولا قطيعة لرحم يقطع النسوان ما في إرث. ها، من الجهل، من الجهل. لو كان عالما ما قطع رحمه بسبب دنيا قليلة تهلكه في الآخرة. فقال صلى الله عليه وسلم: لأن يغدو أحدكم إلى المسجد فيقرأ آية خير من ناقة وآية وثلاث وأربع خير من أربع ومن إعدادهن من الإبل. رواه مسلم. فهذا الولد الذي أنت ربيته من صغره وكسوته وترعرع بين يديك أيها الأب الكريم وأيها الأخ الكريم، حين تدفعه ليتعلم القرآن ويتعلم الحديث لك مثل أجره. لو يعطيك كل يوم ناقة، ما رأيك؟ بس ناقة واحدة، تقول هذا ولد صالح وهذا والله ما في أصلح منه. سنة واحدة وقد صرت أملك 360 ناقة، يعني هذا غنى في وقت مبكر. هذا ولد صالح، بل بعض الآباء لو يعطيه ولده 10,000 في الشهر هذا مبارك، 10,000 ريال يمني، ها، مبارك. فهمت؟ ذاك ما يعطي ما في فائدة. فكيف يا عبد الله لو أن الله وفق ولدك ويقرأ في اليوم 100 آية لك مثل أجره خير من 100 ناقة؟ لأن الناقة تموت وتنتهي، أو أنت تموت يا عبد الله وتترك النوق لمن خلفك، لكن الآية حين يقرأها ولدك أو أنت تقرأها بنفسك ماذا؟ خير لك من ناقة. فلو قرأت في اليوم 500 آية خير لك من 500 ناقة. وأنا أعرف شبابا بعضهم كان يقرأ القرآن في ليلة، يوم ليلة يختم المصحف، الله أكبر. والأفضل لا يفعل، يقرأه في 3 أيام، كل يوم 10 أجزاء خير كثير، يعني في 3 أيام 6,000 آية أو قريبا من ذلك. هذا شيء شيء، كنز عظيم، كنز عظيم. هذا هو الذي ينبغي أن نتنافس فيه. فأين الآباء؟ يعني بعض الإجازات المدرسية الإجازات المدرسية بعض الآباء يقول يا ابني اذهب وبع سجارة تحصل على حق غاز ولا حق إدام، ها انظر كيف ينزل نفسه في السجارة وإلا في شيء آخر ربما مكروه أو محرم، ومع ذلك يأتي في آخر الشهر يقول والله ما استفدت ولا 5000، قال مش مشكلة، ها؟ لكن لو ذهب يطلب العلم شهرين وثلاثة في وقت الإجازات بعضهم ما هو راضي. لكن أنت يا أيها الشاب العاقل قل له أنا أذهب أعمل، أريد أن أعمل، ما دام أن أباك وأمك مستغنين عنك أنت في المدرسة طوال السنة أو أنت في غربة، قل لهم أنا أذهب أعمل، أنت الآن تعمل في الخير، تعمل في الخير. فماذا أقول لك؟ مرة قلت لشخص أين ذهبت هذه الإجازة؟ هو عندنا في عتمة وشاب لا بأس قد قارب البلوغ، فقلت له أين ذهبت؟ قال صنعاء. قلت وإيش استفدت في هذين الشهرين؟ قال والله ذهبت بألف ريال ورجعت بألف ريال. قلت سبحان الله، كان الألف ريال تأتي وتقرأ قرآن وترجع لأبيك بألف ريال وبس وانتهي، ها؟ انظر مع أن الدنيا بعض الأحيان ما تحصل لهم لكن هم مقتنعون، ومع هذا الولد ربما يأتي ويحفظ جزئين وثلاثة وأربعة أجزاء من القرآن ويتحصل على خير كبير، ويحفظ ربما يعني 100 حديث 200 حديث في شهرين، بعض الأولاد بحمد الله ذكي ويحفظ ومقبل على الله، فكم صلى وكم دعا وكم استغفر للأب مثل ذلك، لأنه هو الذي ربى وعلم. نعم، فالأب له مثل أجر أبنائه، وكذلك أيضا الدال على الخير. فنقول تعاونوا على الخير يا معاشر المسلمين، تعاونوا على الخير، دل أبناء جيرانك، فها هي دور العلم مفتوحة. احمدوا الله، احمدوا الله، أولادكم يأتون يتعلمون القرآن والسنة، لا هنا حزبية ولا هنا عصبية ولا هنا شيء يعني من ورائه شيء دنيوي يطلبه علماء السنة، إنما يعلمون أبناءكم لله، هذا من التعاون على الخير. فأنتم تعاونوا كما قال الله وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، فتعاونوا على إنقاذ أبنائكم من الجهل وإنقاذ أيضا أهليكم من الجهل، وكذلك إنقاذ مجتمعكم من بعض البدع والأعمال السيئة. فالعلم طريق إلى الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، من سلك طريقا يلتمس فيه علما سحر الله له به طريقا إلى الجنة. فأبناؤكم هم يعتبرون يعني ثمرات أفئدتكم، وهم يعتبرون زينة الحياة الدنيا كما قال الله، المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا. فأنت أيها الأخ الكريم انتبه، لا يأتيك الشيطان ويقول ولدك والله ما استفاد شيئا، لا، لو لم يستفد إلا أن يعرف السنة ويعرف كيف يصلي ويعرف كيف يصوم ويعرف كيف يخدمك في البيت ويعرف كيف يبر أمه ويبر أخواته ويبر مجتمعه. نعم، العلم يا أمة محمد هو سبب لكل فضيلة ولكل خير، كما سمعت أن الله يعطي العلماء من الخشية والخوف منه ما الله به عليم، إنما يخشى الله من عباده العلماء. وهكذا طالب العلم يحذر كما قلنا من المعوقات، فهذه الأزمان المعوقات كثيرة. نحن كثير من الناس يقول لك صح العلم فيه فضل والعلم فوق كل علم والقرآن ما في علوم أفضل منه، نقول كلام صحيح، لكن نريدك تعمل، نريدك أن تعين أهلك، تعين أبنائك، تحث مجتمعك على أن يتعلموا القرآن والسنة ويتعلمون سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. بعضهم يستطيع يحفظ أسماء اللاعبين وأسماء المغنين من أبنائنا، النت الآن سهل، أعظم لاعب وأعظم ملاكم وأعظم كذا خلاص جاهز، تقول له ما اسم أبي عبيدة بن الجراح، ها؟ من هو أسد الله وأسد رسوله، من هو سيف الله، قال والله حك راسه، ما أدري هؤلاء تاريخ، هذا زمان، هذا تاريخ أمة قد مضت الله أعلم متى، نقول له هذا أمة محمد عليه الصلاة والسلام وأصحابه، ها؟ أسد الله حمزة بن عبد المطلب، سيف الله خالد بن الوليد. قال يا صح صح قد قرأناه في المدرسة، لكن نسي نسي. أين العمل؟ أين التطبيق؟ أين الذاكرة؟ أين المثابرة؟ أين يعني الاستمرار في الخير؟ نريدك أن تستمر في الخير. أبو عبيدة بن الجراح ما اسمه من سادات الصحابة؟ قال والله ما أدري، حك راسك يا عبد الله. اتق الله في وقتك، اتق الله في نفسك. أنت اليوم شباب وغدا مكلف بأعمال تعوقك عن ماذا؟ عن طلب العلم. فسابق سابق الأشغال. نعم. وتذكر أيضا كم لك من أجور في الآخرة، كم لك من أجور في الآخرة. نعم، حين تتذكر الأجور تنسى الدنيا وتنسى ملذاتها، لكن حين تفكر بالمال وتفكر بالفلوس، وربما جاءك واحد زميل قال والله يا أخي فلان ذهب إلى السعودية وحصل له شركة وكل شهر يرسل لأبي ب5000 سعودي، احسبها يا مني بكم. ها يقول لك والله ممكن يستفيد نصف مليون، مليون في يعني في وقت قصير. إذن معهم نبحث عن ماذا؟ فيزا إلى السعودية، وانظر. وربما قد كان يحفظ القرآن ويحفظ نصف القرآن ويحفظ شيء من الخير، فإذا هو يبحث عن فيزا فيبدأ يستلف حق الفيزا، وبعدا حق الطيارة، وبعدا حق السيارة، وتراكمت عليه الديون، وخرج إلى السعودية ممكن ما يتحصل على عمل يرتضي، يستلف مرة ثانية حق الإقامة. الإقامة الآن ضربات، ها ضربات جسيمة. وقال لي شخص كان معنا يطلب العلم، ها نحن في عتمة، بعدين قال سيذهب السعودية من أجل، وكان عنده خير ومعاش وكافي ما كان يحتاج، لكن قال علي دين ممكن 100,000 سير قضيها. وبعدين بعد ذهب استلف حق الفيزا وحق كذا وحق كذا. بعد سنوات قلت له ها كيف حالك؟ قال والله كان علي 300,000، اليوم علي 900,000. ما شاء الله عليه، ترجع فوق ما ترى يعني الدين يرتفع عليك ما ينخفض. قال أنصح طلبة العلم ألا يخرجوا من طلب العلم. هو نفسه والله يكلمني بهذا الكلام، ها هو ما زال مستقيما، لكن يعني ذهب عمره وهو يشتغل للناس يكافح على الإقامة. بعضهم هكذا ما في عنده، ما يرزقه الله جل وعلا يبتلي بها. فأنت ما زلت الآن في معيشة تأكل تشرب ومع أهلك، لا تتوسع تقول والله أخرج وأفعل وأفعل، ما يدريك أنت ما تعلم ما وراء الحائط. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم من كان همه الدنيا، انظر المشكلة، فلا يا طالب العلم تبقى مفكر في الدنيا تقول والله معاشنا قليل وأهلي ما يرسلوا إلا بالشيء اليسير وربما حصل علي بعض الدين، فهمت؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان همه الدنيا فرق الله عليه شملة، برى المشكلة، فرق الله عليه شملة وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له. ومن كان همه الآخرة، انظر همك يكون الآخرة، ما هو همك؟ الأعمال بالنيات هذه منها، الأعمال بالنيات هذه منها. ومن كان همه الآخرة جمع الله عليه شملة، انظر الله. حتى لو عليك دين تقول إن شاء الله ييسره الله، ما تدري الله قد جاء واحد وقضى نصفه والآخر ربعه وأخلصه، لا تهم. ومن كان همه الآخرة جمع الله عليه شملة وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. الله أكبر. مرة كنا في دماج وشخص يطلب العلم دعز جزاه الله خيرا، وامرأته تبقى تشغله، الناس عندهم والناس فعلوا والناس كذا، ويذهب يستدين 100 ريال. كانت الأمور قديما يعني سهلة، استدين حتى استدان 6,000 ريال في ذاك الزمن. ها قالت امرأته ما فيش طلب علم، لابد نذهب نرجع تعز ونفعل ونصنع، المهم خلت الدنيا كلها وظيفة وكلها فلوس. انظر بعض الأحيان كما قلت لك ربما أهلك تورطك، أهلك يورطونك من البيت وأنت ما تشعر. قال سيخرج خلاص بعد المرأة، ترك طلب العلم وذهب يقضي حقه 5000 و6000. بعد سنين رأيته في عدن وهو حياته طيبة على حاله. قلت له كيف حالك يا فلان؟ قال حالي كان علي 6000، اليوم 60000. ضر هو يظن أنه سيتحسن حاله، فإذا الأمور تتراكم عليه أكثر، يريد إيجار بيت ويريد كذا، وضاع العلم وضاع الوقت وتفلت القرآن. فأقول يا طالب العلم احمد ربك، احمد ربك لو يسر الله لك ولو أن تأكل خبزة ناشفة مع الماء أو مع الفول الكثير الماء، أو عندك رز ناشف تأكله وأنت تطلب العلم، لست في خسارة، لست في خسارة والله. نعم أنت في نعمة، فأنتم في خير ونعمة وبركة، فثابروا واجتهدوا جزاكم الله خيرا، ولا تنظروا إلى من يثبتكم عن العلم من القريبين أو من البعيدين. أما بعضهم مشعب يقول لك أنت باقي في المسجد، الناس توظفوا والناس بنوا العمارات، بل بعضهم طلع سطح القمر ما شاء الله، هذا متطور يستطيع يثبت طلاب العلم، ها طلعوا سطح القمر، دخلوا في الحزب الفلاني ودخلوا في الجماعة الفلانية وتطوروا، وبعضهم طلعوا سطح القمر. قل له يا أخي أنت إيش وظيفتك وإيش عملك؟ قد طلعت أنت سطح القمر؟ قل لا، سيقول لك لا. قل كيف أنت تدعو الناس إلى أن يطلعوا سطح القمر وأنت ما قد طلعت؟ إذن أنت صعلوك، أنت أول الصعاليك وأنت أول الخاسرين، أنت لا تضع سطح القمر ولا أنت تعلمت القرآن الكريم. أريد من الله أن يرفعني فوق سطح القمر في الجنة، الجنة فوق سطح القمر، مع أن سطح القمر هذه مسألة كبيرة. على كل، قل له يا أخي أريد من الله أن يرفعني فوق سطح القمر في جنة الفردوس. قال النبي صلى الله عليه وسلم يقال لقارئ القرآن يوم القيامة اقرأ وارقى، ارتفع اقرأ وارقى ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها، رواه أبو داود وغيره. انظر يرحمك الله لو تقرأ 100 آية ما رأيك؟ ترفع 100 درجة في الجنة. فلو تقرأ 1000 آية ترفع 1000 درجة. حتى قال الخطابي رحمه الله في شرح هذا الحديث قال درج الجنة على عدد آي القرآن، فالذي يكمل القرآن يكون في أعلى درج الجنة، لكن هذا القول الله أعلم بصحته. فلكن لو قرأت كما سمعت 1000 آية ترتفع 1000 درجة، والله أعلم كم بين الدرجة والدرجة. الناس يتنافسون في 4 طابق من الدنيا ولا لا، ويتنافسون إذا رأوا ملك من الملوك قد بنى قصرا 100 دور، ها كل دور بين الدور والدور 3 متر، ما في شيء كبير. ها أنت فكر في الجنة، قل في الجنة أحسن من هذا الملك. قال النبي صلى الله عليه وسلم للمؤمن في الجنة بيت من لؤلؤة مجوفة طولها في السماء 60 ميلا. الله أكبر، 60 ميل معنى أكثر من 90 كيلو، أكثر من 90 كيلو عرضا وطولا، رواه البخاري ومسلم. في رواية البخاري قال عرضها 60 ميلا، وجاءت رواية مسلم 60 عرضا و60 ارتفاعا. قال النووي معنى هذا أنها مربعة، يعني عرضها وطولها سواء، فهذه 60 ميل تحتاج لك سيارة تطوف حولها في اليوم والليلة، لكن الله عز وجل يعطيك قوة تستطيع تتمتع بهذا المال وبهذا الدار الواسع، بهذه الدار الواسعة، وليست من الأسمنت، إنما هي من لؤلؤة مجوفة الله أعلم بحسنها وجمالها. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم حسن الاتباع، وأن يعلمنا وإياكم ما جهلنا، ويذكرنا وإياكم ما نسينا. اللهم إنا نسألك يا مولانا أن تحفظ علينا ديننا، تحفظ علينا سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. اللهم احفظ دور العلم واحرسها بحراستك واكلأها بحفظك يا مولانا. أسأل اللهم أن يسألك يا مولانا أن تجزي الشيخ المبارك الشيخ محمد بن عبد الله خير الجزاء، وأن ترفع ذكره وذكر إخوانه
المتعاونين في بناية هذا الدار وتعليم إخوانهم خير الجزاء في الدنيا والآخرة، وأن تحفظنا وإياهم من الزلل والفتن، إنك سميع الدعاء. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله، والله أعلم.
دار الحديث بمعبر حرسها الله، www.sh-imam.com.